لله والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إذا تعذر الميسر وطالب المال فلا بد من إعطاء القيمة. أي قيمة كانت حسب الخلاف السابق؟ قيمة يوم التلف، قيمة يوم الضمان، قيمة يوم المطالبة، يوم الدفع، هذا نغض الطرف عنه. المهم يجب دفع القيمة. حينئذ نسأل ما هو الملاك في تحديد القيمة، وكيف نستطيع أن نحدد القيمة، وما هي الضابطة في تحديد القيمة؟ الجواب: الضابطة في تحديد القيمة أن نفترض المثل موجودا ونرى قيمته السوقية، فنقول لو كان هذا موجودا الآن في الأسواق فما هي قيمته؟ فإذا قالوا 10 دنانير فإذا قيمته هي 10 دنانير عند تعذره. ولكن هذا لا يكفي، إذ أن وجوده في الأسواق على 3 أنواع: تارة يكون وجوده في غاية الندرة والعزة بحيث يراه الناس أمرا عزيزا ولذلك ترتفع قيمته كالفاكهة في أول فصلها أو في آخر فصلها، وتارة يكون وجوده في غاية الكثرة ومتوفر أكثر من الحاجة ولذلك ستنزل قيمته السوقية، وتارة ثالثة يكون وجوده متوسطا ليس قليلا ولا شنو كثير وإنما في حالة متوسطة ولذلك قيمته السوقية هي قيمة شنو متوسطة ومعتدلة. فنحن في قياس القيمة قلنا نفترض الوجود، لأن أي وجود نفترضه ونحسب قيمته؟ الوجود النادر، الوجود الكثير، أم الوجود المتوسط؟ يقول الشيخ الأنصاري: الظاهر هو الأول، أي نحسب قيمته على فرض وجوده ولو كان نادرا، لأن هذا هو مقتضى إطلاقات الضمان. ولكن ذلك أيضا لا يكفي، لأن الوجود النادر أيضا على نوعين: تارة يكون وجود الشيء نادرا ولكن العقلاء لا زالوا يرغبون فيه ويقدمون على شرائه لسد احتياجاتهم اليومية، مع أنه نادر لكن الرغبة باقية وسقطت، لا الرغبة باقية. وتارة أخرى يكون هذا النادر قد سقط عن الرغبة، أي أن العقلاء لا يرغبون فيه كما لو كان يباع بأضعاف مضاعفة. فيما لو افترضنا أنه موجود عند شخص وذاك الشخص ليس مضطرا إلى بيعه، هو نادر وموجود عند إنسان وذاك الإنسان ليس محتاجا إلى بيعه، ولذلك يقول لا أبيعه إلا إذا بذلتم لي أضعافا مضاعفة. فهذا أمر لا يرغب العقلاء في شرائه. والمقياس في تحديد القيمة هو النوع الأول وليس النوع الثاني، أي المقياس في تحديد القيمة هو الفرد النادر الذي لا زال العقلاء شنو يرغبون فيه ويبذلون المال بإزائه وإن كانت قيمته عالية. أما الفرد النادر الذي لا يرغب العقلاء فيه فهو ليس شنو مقياسا. نعم قد نفترض في أحيان نادرة أن شخصا يقدم على شراء الفرد النادر من النوع الثاني. فقلنا النوع الثاني العقلاء جنوا لا يرغبون في سد احتياجه، لكن مرات في أحيان نادرة قد يرغب بعض العقلاء شنو في شراء، طبعا لا لسد احتياجاتهم اليومية وإنما لأغراض أخرى. ويضربون لهذا المثال يقول كالجمد أو الجمد يعني الثلج في الصيف عند ملك العراق، يعني في جو الصيف والثلج ليس موجودا إلا جنوب عند ملك العراق، ولا يرضى ببيعه إلا بالخيل العتيقة مثلا الخيول العتيقة العربية الأصيلة، فهنا العقلاء يرغبون بشراء؟ الجواب كلا، لا يرغبون بشراء. ولكن قد يفترض أن بعض الأشخاص يقدم على شرائه كما لو أراد إهداءه إلى سلطان آخر قادم إلى العراق، فيشتري الثلج ليعطي هدية لمن؟ للسلطان الآخر، ويشتريه بأغلى الأثمان. أو لا، توقفت حياة إنسان عليه يعني مريض ولا يشافى إلا بهذه الطريقة، يقدمون على شرائها أو لا يقدم. لكن هاي أحيان غالبة أو نادرة، هاي أحيان نادرة، هاي في فروض الإلجاء والضرورة لا في الحالات الاعتيادية. ولذلك وجود المثل في حالات لا يرغب العقلاء في شرائه إلا للضرورة، هكذا وجود هو كالعدم، ولذلك لا عبرة به في التقويم. فكل شيء وجوده النادر يصل إلى درجة لا يرغب العقلاء فيه إلا للضرورة، هذا وجوده شنو؟ كعدمه. ولذلك وجود هكذا نوع لا يقدح ولا يضر في صدق التعذر. يعني هذا الفرد حتى لو كان موجودا نقدر شو نقول؟ نقول المثل متعذر. ولذلك نعطي ضابط كل فرد من الوجود إذا كان ذلك الوجود لا يؤثر على صدق التعذر وجوده لا يؤثر على شنو؟ على صدق التعذر فهذا لا يلحظ عند التقويم حينما يكون معدوما بل المقياس يكون على يافر وعلى الفرد الفرد النادر ولكن الذي يرغب العقلاء في شرائه وبذل المال بإذائه. هذا هو هذه هي كيفية حساب القيمة. ثم إن في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه إشكالا يعني مع فرض تعذره إشكالا هاي إشكالا اسم إن من حيث إن العبرة بفرض وجوده. يعني شلون نحسب القيمة؟ قلنا نفترض وجود المثل بأن نفترض وجود المثل وهو في غاية العزة أم في غاية الكثرة أم في حالة متوسطة. يقول هذه القضية مترددة من حيث إن العبرة بفرض وجود المثل ولو في غاية العزة والندرة كالفاكهة في أول زمانها أو آخر زمانها أو لا العبرة بوجوده ولو كان في غاية الكثرة أو لا أو وجود المتوسط. الظاهر هو الأول يعني شنو في غاية العزة لكن يا ندرة التي لا تؤدي إلى شنو انعدام رغبة الناس في الشراء لا لا لكن مع فرض وجوده بحيث يرغب في بيعه وشرائه فلا عبرة بفرض وجوده عند من يستغني عن بيعه بحيث لا يبيعه هذا المالك إلا إذا بذل له عوض لا يبذله الراغبون في هذا الجنس بمقتضى رغبتهم بمقتضى رغبتهم يقدمون على الشراء ولا يقدمون. طبعا ليش قيدناها بمقتضى رغبتهم؟ لأنه قد يلجئون إلى جنس عند الضرورة أو حالات خاصة. نعم في هذا الفرض الثاني لو ألجئ إلى شرائه لغرض آخر بذل ذلك. يعني شنو بذل ذلك؟ يعني بذلت هذه القيمة اللي هي أضعاف مضاعفة كما لو فرض الجمد أو الجمد في الصيف عند ملك العراق بحيث لا يعطي إلا أن يبذله بإزاء عتاق الخيل وشبهها. عتاق الخيل يعني الخيل الأصيلة. فإن الراغب في الجمد في العراق من حيث إنه راغب لا يبذل هذا العوض هو شنو عتاق الخيل بإزائه بإزاء الثلج والزمن وإنما يبذله يعني يبذل الثمن من يحتاج إليه لغرض آخر. يعني من يحتاج إلى الجمد لغرض آخر وليس مجرد رغبة شنو الغرض الآخر؟ كالإهداء إلى سلطان قادم إلى العراق مثلا، أو معالجة مشرف على الهلاك به، أي به يعني بالجمل، تتعلق بالمعالجة يعني معالجته به، ونحو ذلك من الأغراض. لكن هذا مقياس وليس مقياس، هذا ليس مقياس، وإنما نتعامل مع وجوده معاملة العدم، ولذلك لا يضر بفرق صدق التعذر. ولذا لو وجد هذا الفرد من المثل، يا فرد الفرد النادر الذي لا يرغب الناس في شرائه، وجود هذا الفرد لم يقدح في صدق التعذر كما ذكرنا في المسألة الخامسة. إذا راح نقضى ضابط، وكل موجود لا يقدح وجوده في صدق التعذر، وجوده لا يقدح في صدق التعذر كما شنو؟ كما في الفرد النادر الذي لا يرغب العقلاء بشرائه، فلا عبرة بفرض وجوده إذا كان معدوما. هذا الفرد النادر اللي لا يرغب العقلاء بشرائه، لو كان معدوما فهل نستطيع أن نفرض وجوده ونحسب القيمة على فرض وجوده؟ الجواب كلا، فكل موجود لا يقدح وجوده في صدق التعذر، فلا عبرة بفرض وجوده في التقويم يعني في حساب القيمة عند عدمه، عدم هذا الفرد الذي لا يقدح وجوده في صدق التعذر، هاي عند عدمه تتعلق بفرض وجوده، فلا عبرة بفرض وجوده عند عدمه في حساب القيمة. يعني إذا كان هذا الفرد معدوما ما نجي نفترض وجوده ونحسب القيمة مالته، لا لا، هو أصلا وجوده ليس معتبرا، فكيف بافتراض وجوده؟ هذا لا قيمة له، إنما القياس على الفرد النادر الذي يرغب العقلاء بشرائه. مطلب آخر، لا شك ولا شبهة في أن المالك له حق المطالبة من الضامن، لأن الناس مسلطون على أمره، فمن حقه أن يطالب شنو؟ الضامن. لكن كيف نحدد مكان المطالبة؟ هل هو بلد السلف أم بلد المطالبة؟ شلون يعني؟ نقول عندنا فروض. الفرض الأول، إذا افترضنا وجود المثل في الأسواق وكان الضامن متمكنا من شرائه وإعطائه للمالك، فهنا لا شك ولا شبهة في ثبوت حق المطالبة للمالك مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني سواء كان في بلد السلف أم كان في غير بلد السلف، وسواء كانت القيمة في البلدين واحدة أم كانت القيمة في البلدين مختلفة، بل حتى لو كانت القيمة في بلد المطالبة أعلى من القيمة في بلد السلف، فللمالك حق المطالبة. إذا كان المثل موجود فحق المطالبة ثابت مطلق، نريد فقط نبين التفصيل. القسم الثاني، إذا كان المثل متعذرا وافترضنا أن القيمة السوقية في بلد السلف وفي بلد المطالبة متساوية، يعني في بلد السلف سعره 10,000 دينار وفي بلد المطالبة سعر هم 10,000 دينار، وهنا يثبت حق المطالبة للمالك مطلقا. الفرض الثالث أن يكون المثل متعذرا ولكن قيمته في بلد المطالبة تختلف عن قيمته في بلد الثلث، وهنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن للمالك الخيار، هو مختار في المطالبة بأعلى القيمتين، يعني لو شاء أنه شنو قيمة بلد التلف أعلى من القيمة في بلد المطالبة فيطالب بأقل قيمة بلد التلف، وإذا لا افترضنا أن القيمة في بلد المطالبة أعلى من بلد التلف فمن حقه أن يطالب بمن بالبلد الآخر، فهو له الحق أن يختار شنو أعلى القيمتين. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، كلا ليس من حقه أن يختار أعلى القيمتين، بل تتعين قيمة بلد المطالبة حتى لو كانت أقل شنو من قيمة بلد السلف، تتعين قيمة بلد المطالبة. الاحتمال الثالث أنه تتعين قيمة بلد السلف وإن كانت أقل من قيمة بلد المطالبة، فهذه ثلاثة احتمالات. نقرأ هذا ثم نذكر تفصيلا للشيخ الطوسي قبل. ثم إنك قد عرفت أن للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكنه من المثل، تمكن من تمكن الضامن ولو كان في غير بلد الضمان، ولو كانت قيمة المثل هناك شنو عنده. هذا يفرض، هذا الفرض الأول أن المثل موجود والضامن متمكن منه، فللمالك أن يطالب بالمثل ولو في غير بلد التلف ولو كانت القيمة شنو أعلى. أما مع تعذره يجينا الفرض الثاني، وكون قيمة المثل في بلد التلف مساوية لقيمة المثل في بلد المطالبة. هذا الفرض الثاني اللي ما ذكر الشيء، بس قلنا احنا ايضا له حق المطالبة مطلق. الفرض الثالث، اما مع تعذره وكون قيمة المثل في بلد السلف مخالفا لها في بلد المطالبة، فهناك كم احتمال يجينا؟ ثلاثة احتمالات. فهل له المطالبة بأعلى القيمتين؟ هذا الاحتمال الأول. أم تتعين قيمة بلد المطالبة؟ هذا الاحتمال الثاني. أم بلد التلف؟ يعني تتعين قيمة بلد التلف. وجوه ثلاثة. الشيخ الطوسي قدس سره في باب الغصب فصل بين حالتين. الحالة الأولى أن يكون المثل نوع مال نقله وانتقال من بلد إلى آخر لا يتطلب مؤونة ولا بذل لمال، وإنما يتم نقله من بلد إلى بلد بدون مؤونة، كما في الدرهم والدينار أو النقد الرائج. النقد الرائج نقله من بلد إلى بلد، شراء ما يردمون، يعني يجعله في جيبه وينتقل من بلد إلى بلد ما في أي مؤونة. وتارة لا نقل المثلي من بلد إلى بلد يتطلب شنو؟ مؤونة وصرفيات زائدة، كما لو كان مثل عينة، هذا كما لو كان جهازا كهربائيا كالثلاجة مثلا، ونقلها من بلد إلى بلد شرازة، إرادة أجرة سيارة مثلا، إرادة عامل إلى آخره. فإذا كان المثل من النوع الأول، اللي هو شنو النوع الأول؟ لا يحتاج إلى مؤونة، فللمالك حق المطالبة مطلقة في بلد السلف، في بلد المطالبة، تساوت القيمة، لم تتساوى القيمة، ما يضر. أما إذا كان المثل من النوع الثاني، اللي هو شنو النوع الثاني؟ الذي يحتاج إلى مؤونة، فهناك فرضان. تارة تكون قيمة المثل في بلد المطالبة مساوية لقيمة المثل في بلد التلف، فهنا أيضا يثبت حق المطالبة المثل للمالك، إذ لا ضرر يرد على الضامن، لأن القيمة شنو؟ متساوي. وبما أنه لا ضرر يرد على الضامن، فللمالك حق المطالبة ولو كان في غير بلد التلف. هذا شنو إذا كانت القيمة متساوية. أما إذا كانت القيمة متفاوتة بين بلد التلف وبين بلد المطالبة، طبعا هذا على فرض أن المثل شرازة، شرازة مؤونة في نقله إلى بلد آخر. فإذا كان المثل نقله يحتاج إلى مؤونة وكانت قيمته متفاوتة في بلد المطالبة وبلد التلف، فهنا يتخير المالك بين من وبين من؟ يتخير بين المطالبة بقيمة في بلد التلف وبين الصبر والانتظار إلى حين الرجوع إلى بلد التلف وتحصيل المثل في بلد التلف وإعطائه للمالك. فالمالك مخير بين القيمة، لكن يا قيمة قيمة بلد أسد، وبين المثل، لكن متى المثل؟ يعني أن ينتظر إلى حين الرجوع إلى بلد التلف ويطالب الضامن بمن؟ بالمال. إذا ألخص المطلب، الشيخ الطوسي شو يقول؟ إذا كان المثل لا يحتاج إلى مؤونة في نقله وانتقاله، شنو حكمه؟ بل المال حق المطالبة شنو؟ أما إذا كان يحتاج إلى مؤونة فإن تساوت القيمة فله حق المطالبة أيضا، أما إذا اختلفت القيمة فهو مخير بين المطالبة بقيمة بلد التلف وبين الانتظار إلى الرجوع المن إلى بلد التلف ليوفيه المثل في بلد التلف.
نعم.
لا ما راح ينقل هو ما راح ينقل راح نطالبه بالقيمة ما راح نطالبه بالنقل راح نطالبه بمن؟ بالقيمة ثم قال الشيخ الطوسي وما ذكرناه بالغصب يجري في باب القرض كما لو اقترض زيد من عمر عينا مثلية وأجل الدين بعد سنة ثم جاءت السنة وتعذر المثل فهل للمقرض المطالبة ويطالب بأي شيء تجي نفس التفاصيل اللي ذكرها جنس إن كان المثل لا يحتاج إلى مؤونة فللمالك حق المطالب إن كان يحتاج إلى مؤونة والقيمة متساوية فله حق المطالب أما إذا يحتاج إلى مؤونة والقيمة متفاوتة تخير بين أخذ القيمة في بلد القرض أو شنو الانتظار والصبر نفس الكلام اللي ذكرناه في الغرفة وبصل الشيخ الطوسي في المبسوط في باب الغصب لأنه إن لم يكن في نقل المثل مؤونة كالنقدين فله المطالبة بالمثل من يهو يطالب المالك يطالب بالمثل طبعا سواء أكانت القيمتان مختلفتين أم كانتا متساويتين إذ نقل المثل شنو ليس فيه مؤونة وإن كان في نقل المثل مؤونة زائدة من بلد إلى بلد فإن كانت القيمتان متساويتين كان للمالك شنو المطالبة أيضا لماذا؟ لأنه لا غرر عليه هاي من تلقي الضامن في ذلك يعني في المطالبة وإلا يعني شنو وإلا هذا اختلفت القيمتان فالحكم أنه مخير أن يأخذ قيمة بلد السلف أو يصبر حتى يوفيه المثل بذلك البلد يعني إما أن يأخذ القيمة يا قيمة قيمة بلد السلف أو شنو يصبر بس شنو يقيم المثل ثم قال الشيخ طوس إن الكلام في القرض كالكلام في الغرض حسب التفاصيل اللي ذكرناها
سواء كان أكثر أو أقل
أي بعد مختلفة لأن القيمة مختلفة
حتى لو كان أكثر
حتى لو كان وحكي نحو هذا التفصيل عن القاضي ابن البراد أيضا فتدبر لعله إشارة إلى أن هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ الطوسي أجنبي عن محل كلامنا لأن كلامنا في فرض تعذر المثل أما تفصيل الشيخ الطوسي ففي فرض وجود المثل يقول كان له المطالبة بالمثل فكلامه في فرض وجود المثل أما كلامنا في فرض أو لعله فتدبر إلى أنه في الفرض الأخير يوم شوف في الفرض الأخير لو كان نقله يحتاج إلى مؤونة وكانت القيمتان متفاوتتين الشيخ الطوسي شنو أفتى؟ أفتى لمن يتخير بين أخذ قيمة بلد السلف وبين الانتظار نقول لا من حقه أن يأخذ قيمة بلد المطالبة من حقه أن يأخذ قيمة بلد المطالبة. أما الحكم بالتخيير بين قيمة بلد التلف أو الانتظار هذه فتوى لا دليل عليها. فبإطلاقات الضمان نقول له الحق المطالبة بها قيمة قيمة بلد المطالبة ويمكن أن يقال. هذا إشكال على ما قاله الشيخ الطوسي من أن ما ذكرناه في الغصب يجري في القار. الشيخ الأنصاري يقول لا، قياس القرض والسلم على باب الغصب قياس مع الفارق. لماذا؟ لأنه في باب القرض والسلم الطرفان قد أوقع عقدا صحيحا أمضاه الشارع وقد تراضيا على ذلك، والمقترض يأخذ القرض برضا شنو؟ المقرض. فأولا يوجد عقد وهو صحيح وبرضا المالك، أما في الغصب فلا يوجد عقد صحيح ولا يوجد رضا شنو؟ نعم في المقبوض بالعقد الفاسد يوجد رضا المال، لكنه عقد ليس صحيحا وليس ممضى من قبل الشارع. نقدر نقول من هذا الباب، لكن هو اللي سلم من سلطه عليه باختياره كما تقدم. لا ناقشنا من مصابته، نحن ما نريد نناقش بهذه الصوره. نقول المهم الغاصب يسترق عن القرض والسلام، ولذلك في القرض والسلام نقول الادله تنصرف الى بلد المال. يعني يا بلد، بلد القرض، يعني البلد الذي أقرض فيه زيد عمرا، أو بلد السلم، يعني البلد الذي دفع زيد فيه القيمة وينتقص شنو؟ المثمن. فالأدلة تنصرف إلى بلد المال. أما في الغصب فلا دليل على انصراف الأدلة إلى بلد المال، بلد السلم، وإنما للمالك حق المطالبة مطلقة سواء كان في بلد السلف في بلد آخر. تفاوت القيمتان، اختلفتا في باب الغصب، كل ذلك يثبت. لماذا؟ لإطلاق أدلة الضمان بالنسبة إلى باب الغصب. إذا أكو فرق بين القرض والغصب ولا ما أكو فرق؟ أكو فرق. ويمكن أن يقال إن الحكم باعتبار بلد القرض أو بلد السلم على القول به طبعا مع الإطلاق، هذا نقول به لماذا؟ لانصراف العقد إليه. أدلة العقد تنصرف منه إلى بلد المال. يعني المقترض حينما يقول لزيد أقرضني مثلا 100 دينار على أن أرجعها لك بعد سنة، هذا شنو مضمون هذا الكلام؟ إلى أي شيء ينصرف؟ أن أرجعها إليك بعد سنة، يعني في هذا البلد لا في بلد كذلك في السلم يقول له أعطني الآن 100 دينار وسأعطيك المثمن بعد شهر، هذا اي من ينصرف الكلام؟ الى بلد اخذ المال لا في بلد اخر، بخلاف الغاص وليس في باب الضمان. يعني في الغاص ما يوجب هذا الانصراف ينصرف الى بلد المال، لا، للمالك حق المطالبة في اي بلد كان. بقي الكلام مطلب اخر. أن المثل لو كان موجودا وليس متعذرا وكان في غاية الكثرة وليس نادرا ولكنه سقط عن القيمة السوقية، يعني لا قيمة له في السوق، كما لو أتلف ماء زيد في مفازة الصحراء السبجن ماءه، والآن هما على شاطئ النهر، زي شاطئ النهر الماء اللي هو 5 لترات أو 10 لترات إلى قيمة؟ ما إلى قيمة. أو أتلف الثلج والجمد في الصيف الحارق وفي بلد حار، مثلا في البصرة أتلف الثلج وفي الحار في الشهر الثاني مثلا، ولكن يريد أن يوفره المثل متى؟ في الشتاء وفي بلد بارد جدا، في القطب الشمالي مثلا، الثلج له قيمة بعد؟ ما له قيمة. فهل هذا السؤال من؟ هل سقوط المثل عن القيمة كالماء على النار والثلج في الشتاء يلحقه بفرض التعذر، يعني نتعامل معه معاملة المتعذر أو لا؟ عن شيخ الأنصاري يقول يقول الأقوى هو الأول، أي أنه يلحق بمن؟ بالتعذر وينتقل إلى القيمة. سؤال آخر، إذا انتقلنا إلى القيمة فنحسب يا قيمة نحسبها، والدفع هو واقف يم النار، يعني ما له قيمة. احتمال، الاحتمال الأول أن يدفع قيمة ذلك الشيء الذي أتلفه على فرض وجوده في زمان إتلافه ومكان إتلافه، يعني لو أتلف الماء في المفازة فنحسب قيمة الماء في المفازة، ولو أتلف الثلج في الشهر الثامن فنحسب قيمة الثلج يا شاب في الشهر الثامن. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، يحتمل أن نقول أننا نحسب قيمة آخر بلد أو آخر زمان سقط فيه المثل عن المالية، وسقوط المثل عن المالية ما أجى دفعة واحدة، وأجى شنو؟ تدريجا. حسن مثلا في المفازة الماء إلى قيمة، وبدأ يقترب من المدينة شيئا فشيئا إلى آخر اللحظات اللي يقترب بها من النهر، اللي اللحظة اللي سقط بها شنو الماء عن القيمة، يحسب القيمة في تلك اللحظة الأخيرة. وكذلك في الزمان، الثلج كان في الصيف غالية، لكن حينما نقترب شيئا فشيئا من الشتاء في آخر لحظة وصلنا فيها إلى نقطة فاصلة بحيث يسقط المثل عن القيمة، نحسب قيمة تلك اللحظة. هذا احتمال ثاني. قال بقي الكلام في أنه هل يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة كالماء على الشاطئ إذا أتلفه في مفازة، والجمد في الشتاء إذا أتلفه في الصيف، هل يلحق بالتعذر أم لا؟ الأقوى بل المتعين هو الأول. ليش قال أقوى بل المتعين؟ أي بل تفيد التلقي، الأقوى يدل على وجود في قباله قول قوي، لكن حينما يقول المتعين يعني ماكو بعد قول صحيح في مقابلة، بل هو القول المتعين، بل حكي عن بعض نسبته إلى الأصحاب، يعني كأنه مثلا إجماعية إلى الأصحاب، يعني شنو؟ إلى الشيعة الإماميين وغيرهم، يعني إلى علماء الناس أو إلى باقي الناس حسب تعبيره. الشيخ الأنصاري والمصرح به. هنا قلنا كم احتمال عندنا؟
احتمال.
إذا انتقلنا إلى التعذر يعني ننتقل إلى القيمة. زين يا قيمة نحسبها احتمالا. والمصرح به في محكي التذكرة والإيضاح والدروس قيمة المثل في تلك المفازة وقيمة الثلج في الصيف. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ويحتمل آخر مكان أو زمان سقط المثل فيه عن المالية. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مثل
الثلج
أو قيمة
ماي آر أو ماي يوسف طبعا. نحن قاعد نحكي عن المثل اللي مساواة بالصفات والقيمة. نجد الصنف
الشيخ
نحن قاعد نحكي عن المثل.